نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الخامس في تفسير سورة الواقعة. يقول الله جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قال رحمه الله: أي أفرأيتم ابتداء خلقكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه، أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم الشهوة في الذكر والأنثى وهدى كلا منهما لما هنالك وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسل؟ ولهذا أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون. الرؤية هنا المقصود بها هل هي الرؤية العملية أم رؤية البصر؟ المقصود بها الرؤية العملية العملية، وما تمنون أو العلمية عفوا، وما تمنون الإمناء أصله الإسالة والإراقة، ولذلك سميت منى العلمية، سميت منى المشعر التي هي أحد مشاعر حج بيت الله الحرام، سميت بهذا الاسم. لماذا؟ لكثرة ما يمنى بها من الدماء تقرب إلى الله عز وجل من الحجيج، يعني ما يسال بها من الدماء. والهمزة هنا كما سبق، الهمزة تكون للتوبيخ وتكون للتقرير وتكون للإنكار. والهمزة هنا من أي الأنواع الثلاثة؟ للتقرير أم للتوبيخ أم للإنكار؟ لماذا يوبخهم الله على أنهم يمنون؟ هذا مقصود، إنما هذا للإنكار. وخذ هذه القاعدة: إذا كان ما بعد الهمزة مثبتا فإن الهمزة تكون للتوبيخ والتقرير، وإن كان منفيا فتكون الهمزة للإنكار، وهذا عند اللغويين معروف.
عفوا شفنا مرة ثانية ممكن.
إذا كان ما بعد الهمزة
مثبتا
تكون للتوبيخ أو للتقرير، وأما إن كان للإنكار فتكون عفوا إن كان منفيا فإنها تكون للإنكار. والذي هنا منفي ولا مثبت؟ كيف الله يديك، كيف مثبت؟ الله قال بدأ: نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه الهمزة تكون لي لا أأنتم تخلقونه، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هنا الهمزة لي للإنكار. والخلق، بعض الناس يقول إن الخلق هو التقدير، ويستدلون ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين. وهل هذا مضطرد أم ليس مضطرد؟ هذا ليس مضطرد، بل هذا خطأ. فالخلق شيء والتقدير شيء آخر، ولذلك قارن الله بينهم فقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. الأصل أنك تعطف جملة على جملة حتى تثبت معنى جديدا وليس للتأكيد، إلا ما دل على أنه للتأكيد، لأن هذا يدل على الفصاحة والبلاغة. أما كون تتكلم كثيرا ويفهم منك معنى قليل يدل على عدم الفصاحة وعلى العي والتكرار، يكرر ولا فائدة. لكن إذا كرر لتأسيس معنى جديد أو لتأكيد معنى مهم تأكيده فهذا يكون الكلام فيه فائدة. والأصل في الكلام أنه للتأسيس وليس للتأكيد إلا ما دل على ذلك. فقولهم الخلق دائما هو التقدير ليس بصحيح، لأن الله قارن بينهما ومايز بينهما وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولكن قد يقال من أطلق عليه من العلم أن الخلق هو التقدير ليس التقدير المحض، بل هو تقدير موافق للحكمة. وهو الإحداث، يقدره ويحدثه. فمن أراد من العلماء بالتقدير هذا المعنى الذي هو التقدير ثم الإحداث يكون المعنى صحيحا. أما مجرد التقدير بدون إحداث فالمعنى يكون غير تام أو ناقص. ومن جهة الشرع الخلق يراد به الإنشاء بعد التقدير، إذن الخلق لا يقال عنه إنه هو التقدير وحده، وعليه يحمل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المنشئين المبدعين المقدرين. المنشئ المبدع المقدر، وليس المقدر فقط. نعم.
قال رحمه الله فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال رحمه الله وهذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها. فقررهم بمنته فقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين نميتموه أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا، أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم، وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرة، ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك. ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعا إلى حين.
إذن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، غاية ما يفعل الإنسان هو الحرث، وهو من الأسباب، ولكن الذي يجعل هذا السبب نافعا هو الله عز وجل، ويفعل سبحانه أشياء ليست في مقدور الحارث. الذي يفعل ذلك هو الرب المدبر للكون جل وعلا. فالحرث مما يعمله ابن آدم والباقي على رب العالمين، ومن ذلك الجماع، فإنه سبب في الذرية، أما ما يكون في الرحم والتطور الذي يحصل بعد الإمناء فهذا شيء من خلق الله تبارك وتعالى المدبر سبحانه وتعالى. فوضع البذر في الأرض أو الغرس وينمو وتنشق الأرض عن ذاك، ينظر الأرض في صلابتها ومع ذلك النبتة الصغيرة التي ربما لو وضعت إصبعك عليها كسرتها وقطعتها، هذه النبتة كيف تشق هذه الأرض الصلبة؟ إنه بقدرة الله تبارك وتعالى الذي شق هذه الأرض الصلبة لهذه النبتة الضعيفة. ثم ترعى بعد ذلك وتنمى وتتعاهد، والله عجل الإنسان سابا واحدا هو الحرث ووضع البذر. أما النماء وتفتق الأرض عن البذور ونمو الشجر بأصناف النمو فهذا ليس للإنسان، وإنما هو بذل بعض الأسباب، والله عز وجل هو الذي ينمي ذلك، كما تعاهد الجنين في بطن أمه. لهذا قال عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والزراعة ليست في معنى الحرث، الحرث معه الرعاية والتعاهد وحصول ما يريده الحارث الزراعة، وهذا كله ليس إلى الحارث في الحقيقة، وإنما هو على أن فعل السبب في الحرث أن يكون السبب خاليا من المضاد، والعبد يفعل الأول الحرث، وأما التعاهد والنمو وغير ذلك فهو على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك هنا يقال: وما زرعت إذ حرثت ولكن الله زرع. فرمي المنفي ولكن الله رمى، الرمي هنا المقصود به رمي الإصابة، إذا أصابك إصاب الرمي فهذا يكون من الله، أما إطلاق الرمي نفسه فهذا يكون منك، أصاب أو لم يصب الهدف، أصاب هدفك أو لم يصبه فهذا منك، أما جعله يصيب فهذا من الله تبارك وتعالى. كذلك الغرس، أنت تغرس، خروج النبات والنتاج إلى آخره هذا إنما يكون من الله، وأنت لا تدري عنه شيء. وانظر إلى نمو الإنسان، يكون أولا من النطفة ومن الماء المهين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة قطعة لحم دم ثم قطعة لحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فيبدو أولا من، وقبلها من سلالة من طين. أما في بعد ذلك في القبر فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى عكس ذلك تماما، آخر ما يصل إليه هو أنه يصير ماذا؟ ترابا، الذي خلق منه أولا يعود إليه، وأول ما يدخل القبر ينتفخ بدنه كما ينتفخ جسده في الرحم حتى يصير يكسر له عجل العظام لحما. وأما في القبر فإنه يكون على عكس من ذلك، ينتفخ ثم يؤول أمره إلى التراب، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. ولذلك القادر على الإنشاء ثانية بعد الإماتة هو كما قال الله: وهو أهون عليه. وأهون هنا ليست على بابها، لأن كل شيء على الله عز وجل هي، لا شيء يتعاظم على الله تبارك وتعالى أبدا، كما قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أن أهل النار في خير،
وأن أهل الجنة في خير منه.
لا، وأنا ليست على بابها. نعم.
ربنا حتى في الصيد يشوف ولا في الحرب فقط.
نعم، في كل شيء. نعم. وهل يطلق على الإنسان الزارع والمزارع يسمى زارعا ومزارعا؟ قال سبحانك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع، جمع زارع. فالإنسان زارع وحارث، لكن في هذا المقام الزرع بالمعنى الكامل الذي فيه التعهد والرعاية والإنتاج إلى آخره، هذا هو تمام المقصود، هذا إلى الله عز وجل وحده. وبعض السلف يرى أنه يتأدب مع الله عز وجل ولا ينسب الزرع للعبد، وإنما ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقال أنا مزارع أو أنا زرعت، وإنما يقول حرثت. ولعله في ذلك حديث فيما أذكر لا يقول أن أحدكم زرعت وليقول غرست. نعم.
قال رحمه الله: لو نشاء لجعلناه، أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار، حطاما أي فتاتا متحطما لا نحع فيه ولا رزق، فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة، تفكهون أي تندمون وتتحسرون على ما أصابكم، ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم، فتقولون إنا لمغرمون، أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا، ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم، من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم، فتقولون بل نحن محرومون، فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه لكم ثم أبقاه وكمله لكم، ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره.
نعم. والتفكه من الألفاظ التي تحمل المعنيين المتضادين، فالتفكه قد يكون بمعنى اللوم والتنوع، وقد يكون بمعنى التفكه الذي نعرفه، وهنا من النوع الأول، يلوم بعضكم بعضا. نعم.
قال
كل هذا السياق إنما هو في سياق توحيد
الربوبية.
نعم.
قال جل وعلا: أفرأيتم.
وبعده سيكون الكلام عن البعث. الله تبارك وتعالى يتكلم حينما يذكر في كتابه توحيد الربوبية يتبع بعد ذلك بالبعث غالبا، لأن هذا كأنه دليل على ذلك، أن الله عز وجل الذي يبعثكم بعد الموت هو المدبر لأحوالكم في قبل البعث وبعد البعث. نعم.
قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام، ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنه لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى، فتكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، وتكون منه الغدرات المتدفقة
هكذا الغدرات عند الغدران عند الغدران في القاموس غدير. نعم، الغدران جمع غدير. نعم.
وتكون منه الغدران المتدفقة. ومن نعمته تعالى أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس.
نعم.
ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا ينتفع به، فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به. نعم. عليكم.
لو نشاء جعلناه أجاجا، والأجاج هو الفاسد الذي لا يصلح للشراب، إما لمرارته أو ملوحته أو نتنه أو نحو ذلك. وغالبا ما يستعمل الأجاج فيما كان غير عذب. قال سبحانه: وهذا ملح أجاج. قال الله عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهذا في التنفيه التنبيه فيه تنبيه على أن كل نعمة، وافهموا ذلك أيها الإخوة، فيه التنبيه على أن كل نعمة استحدثها الله عز وجل لعباده أو استدامها توجب الشكر، والنعم المستحدثة المستأنفة يشعر بها العبد، كلما تجددت النعمة تشعر بها، بخلاف النعمة الماذا؟ الدائمة، قد لا تشعر بها. نعمة الصحة، نعمة العافية، قد لا تشعر بها. أما النعمة التي تأتي مرة بعد مرة فإنك تشعر بها. أو استدامها أنها توجب الشكر، والنعم المستحدثة المستأنفة يشعر بها العبد فيشكر ويظهر عليه أنها جديدة ونحو ذلك. لكن النعم المستدامة كإنزال الماء من المزن، حصول الأمطار، والماء الذي عند الإنسان، وما يستديمه من النعم، هذه هي التي تحتاج إلى تنبيه. ولهذا قال عز وجل هنا في ذكر النعم المستدامة: فلولا تشكرون، أي بحاجة إلى تنبيه تلو تنبيه للإنسان في نفسه ولغيره، في ألا يأخذه الإلف إلف النعم إلى عدم شكرها، ألا يأخذه إلف النعم إلى عدم شكرها، ونسيان المتفضل بها مثل الصحة، ما يشعر الإنسان بقيمتها، لكن إذا مرض فسيحدث الله عز وجل له شفاء فيحس بالنعمة. لكن الصحة في نفسها المستدامة سنين طويلة هذه نعمة دائمة، هو يشكر على نعمة حدثت في وقت، يعني لما تكون مريض وتشفى الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد شلت الجبس، اللهم لك الحمد ان انا عملت العملية وشفيت، اللهم لك الحمد الصداع ذهب، السكر ذهب، الضغط ذهب، الشلل ذهب، السرطان ذهب. طيب ما انت في عافية من هذا كله، قبل لم تنتبه لها الا لما جاء المرض وذهب في لحظة، مع انه جاء في أيام وذهب في أيام، فأحسست به لأنه شيء جديد متجدد. أما النعمة الدائمة وهي الصحة والعافية قد لا تشعر بها إلا عند الفقد أو عند رؤية مبتلى بذلك. وهكذا كل النعم المتنوعة، مع أن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني لن تعدوها، ولو عددتم فلن تحصوا. وسوف تستقبلونها بالظلم وبالكفران، ومع ذلك فإن الله إن الله لغفور رحيم. مع كل هذا ينعم عليكم وتقابلون النعم بالكفران والإنكار، ومع ذلك يغفر لكم تبارك وتعالى، وهذا غاية الإنعام والفضل. ولذلك قال الله عز وجل عن حال الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا. وفي هذه الآية تنبيه العباد إلى عدم الغفلة عن النعم المستدامة الحاصلة، وأن لا يأخذهم الإلف و السنة إلى عدم الشكر أو الغفلة عن شكر الله عليها. والشكر يكون بأولا يقوم على ثلاثة أركان: الأول شكر القلب بالاعتقاد والاعتراف، الثاني شكر اللسان بالتحدث بالنعمة، قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، على سبيل شكر الله وليس على سبيل الفخر والخيلاء. الثالث العمل الصالح، استخدام النعمة في العمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا. هذا بخلاف الحمد، فإن آلته ماذا؟ القلب واللسان. أما الشكر فآلته القلب واللسان والجوارح. وعليه هل يجوز أن نقول الحمد لله حمد الشاكرين؟ يعني بعض الأئمة والأئمة في الصلاة، أظن في صلاة التراويح، نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين. كيف حمد الشاكرين؟ والحمد يختلف عن الشكر من جهة المعنى ومن جهة الآلة، فهل يصلح ذلك؟ ومن جهة السبب أيضا، فالشكر يكون في مقابل النعم، والحمد لا يلزم أن يكون في مقابل أن تقول في كل صلاة الحمد لله رب العالمين وأنت ذاهب تعبد ربك سبحانه وتعالى. فبعض العلماء قال لا يقال ذلك لأنه لم يرد في الشرع هذا مطلقا، وبعضهم قال لا بأس به لأن الشاكر يثني على الله عز وجل ويعترف بنعمه بقلبه وبلسانه، وهذا داخل في الحمد. والأفضل أن هذا لم يرد عن السلف، ولذلك قيل في النعمة أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني يدي بالعمل ولساني بالنطق والضمير المحجب هو في القلب. نعم
نعم. كيف يشكر النعم التي أعطاك الله عز وجل؟ كيف تقول لها
أشكر؟ تعترف في قلبك أنها من الله، ليس بذكائك ولا أنت مجتهد، تشكر الله بقلب، تعترف كل النعم التي عندك من صحة وعافية، من ذكاء، من نباهة، من إخراج، من كيف تأكل، كيف تشرب، الدماء التي في عروقك، رجليه كيف تمشي عليها، يديه كيف تقبضها وتبسطها فتكون إناء وتكون لكمة وتكون كذا وتكون كذا، كل هذه نعم، غيرك محروم منها إذا قطعت يده أو شلت يده أو عطلت منافعها. فالإنسان يعترف في هذا في قلبه ويتحدث بذلك دائما، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، دائما يعود أبناءه وأهله على ذلك، بذلك تزيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يعترف بقلبه ويوقن بذلك تماما في قلبه ويتلفظ دائما في بيتك، عود أهلك مهما كنت في ضيق من عيش، الحمد لله كيف حالك، الحمد لله احنا في نعم عظيم، نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يرزقنا شكره وأن يعيننا على ذكره وشكره. شيخ الإسلام ابن تيمية هو مسجون يقول ذلك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واحد مسجون في سجن القلعة، سجن عظيم في دمشق، وعليك يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدري البلية هذه قد تكون بالنسبة لك نعمة عظيمة، والمحنة قد تكون منحة عظيمة تخرج بها بلقب إمام أهل السنة والجماعة في زمانك، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا. وأن تعمل بمقتضى هذه النعم، شكرا لله عز وجل، البصر تستعمله في الطاعة، السمع تستعمله في الطاعة، الذكاء تستعمله في الطاعة، رجلك تستعمله في الطاعة، يدك تستعمله في الطاعة، وهكذا. نعم. اعملوا آل داود شكرا. نعم.
قال رحمه الله قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون.
طيب بركة، نعم ده الدرس الفقهي، الدرس مش كويس. نعم.
أبشر
يوم عن شكرا من جهة ماذا؟ العموم الشمولي.